وقفنا عند ايش يا جماعة؟ عند العامل. اعمال ايه؟ اعمال العامل. لكن احنا اخذنا ان العامل يده يد امانة، احنا قلنا وكيل، يبقى العامل يده يد امانة. مع ذلك الثمرة على ان يده يد امانة. اقرأ شيخ الاخر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله قال: وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح وأن لا يقدره بمثل ولا ضمان على العامل إلا بالعدوان.
لما قال ولا ضمان على العامل إلا بالعدوان دل ذلك على أن يده يد يد أمان. يد أمان أنا لو خسر كل المال، ها الأصل قوله بيمينه، مفهوم؟ لو اتهمه رب المال بالتفريط القول قول الوكيل، قول المضارب بيمينه. ومن من اتهم لابد ان ياتي بالايش؟ البيانه على المدعي، واليمين على من انكر. نعم. اعمال العامل ماشي، وتشمل ما يجب على العامل عمله وما يجوز له ويدفع ما لا يجوز من الاعمال ايضا. الحق اننا نقول المضاربه الاصل فيها التجاره، الاصل فيها التجاره وقيام التجاره بالنفس، بانه اذا كانت تجاره القماش يشتري القماش وهو الذي ينشره ويذهب به الى الاسواق ويذهب بالاماكن التي يروج لها لهذه التجاره فيها في هذا الباب، هذا كله من اعماله. لكن ليس له وزن الاعمال الامتعه الثقيله ولا حملها ولا نقل المتاع ولا النداء عليه. واذا قال بان الاقمشه وان كانت ثقيله لابد ان تحمل في السيارات، هو ليس له ان يعبئها ولا انه ايضا ينادي عليها في الاسواق، فله ان يستاجر من يفعل ذلك ويأخذ من مال المضارب. المضارب الاصل فيه انه اتقان تشغيل المال، ليس من عمله ان هو يحمل اثقالا. هذا عمل الاجير لا المضارب. ليس من عمله النسج او الخياطه والحياكه او التصنيع، هذا تصنيع اجاره وليس مضاربه. المضاربه تجارته في المال. وليس ايضا من عمله ان هو ينادي في الاسواق على السلعه، هو الذي عليه انه يشتري ويتقن في الشراء بايش؟ باقل الثمن، وايضا يقدر البيع ويقدر الالوان التي تباع ويعرف السوق ما الذي يروج فيه هذه السلع. هذا كله من عمله. الاشغال الاحمال التي يتحملها هنا ليس من عمله. فله ان يستاجر، ويكون اجاره العامل منين؟ ها، من راس المال، من مال المضارب. وتجب اجره النقل اذا سافر بالاذن، واجره الحارس من مال القراط، لأنه إذا كان عنده مثلا قماش، والقماش هذا يعني في سوق، السوق هذا معرض 3 أيام، يعني وضعه في معرض، فطبعا هو معرض لو تركه مش إيه؟ للسرقة، فهو سيأتي بحارس يحرسه، هذا مرس المال لو ذلك. وإن كان يعني لو قلنا تجارة الكتب وعنده معرض في أبو ظبي، بعدها بأسبوع معرض في قطر، بعدها بأسبوع معرض في تركيا، معرض في المغرب، فهو هنا الآن كل سفر على إيه؟ على رب المال، لأنه صاحب المال أذن له فيها على رب المال. طيب المكتبات اللي بيضع فيها المال في تأجيرها في المعرض، هو أصلا لابد، هو ليس ملزما أن يكون حارسا عليه ولا أن يبيت مع الكتب، ليس ملزما. فهنا إذا قال أنا وجب علي أن أتي بإيش؟ بمساعد يحرس الكتب، عشان لما لمها ما بقاش في كتاب ذهب يمين ويسار، هذا على رب المال. له ان يستاجره ويكون على رب المال في هذا الباب. لكن طعامه وشرابه في هذا الباب ليس على رب المال، نفقته الشخصيه ليس على رب المال. واكثر المضاربين سبهلله كل شيء، حتى لو جاب زجاجه ميه لزميله، تعال تعال اتفضل، هذه اصلا من ايه؟ العرف، ليس عرفه، ليس له ان ياخذ شيء على نفسي، النفق على نفسي لا تكون من مال رب المال. ويجب على العامل المضارب ان يحتاط في السفر. نعم نعم، لو ايش؟ لا في السفر ولا في الحضر، وان كان البعض يعني قال في السفر يكون لازمه في ذلك الحق أنه لنفسه لا يأخذ إلا إذا استأذن. هذا أصل أصيل. ليه؟ لأنه كما قلنا المسألة أن الربح وقايل إيش لرأس المال، فلا بد أن يعني أن يكون في تعاملي. إحنا قلنا وكيل وجيزة، إذا قلت وكيل يبقى 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 معنى ذلك إيش؟ هذا هو الغبطة، أن نبحث عن الأحظ والنفقة في هذا تقلل من الربح. ولا بد أن يحتاط في التصرف بأعمال التجارة، فهو أيضا إذا وجد أن الناس ممكن إذا باع السلعة في هذا الباب يسترخصون السلعة وهم يبتذلونها من أجل أن يقللوا من سعرها، يحفظها ولا يبيعها ويقف سد منيعا من أجل أن ألا يضيع تجارته، لأنه قد 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 يمنع من البيع حماية له، حماية وحماية للربح أيضا. وكما قلنا ما دام وكيلا يبقى إذن هو يبحث عن الأحظ والغطة لرب المال. أما ما ليس للمضارب أن يفعله، يمتنع على المضارب أن يقوم ببعض الأعمال يعني التي يقتضي عقد القراض. فإذا كانت بعض الأعمال تتنافى مع المقصود، وش المقصود من الضراب المضاربة؟ وش المقصود من المضاربة؟ الربح. فكل أخذ بعمل يقلل من الربح لا يجوز له أن يعمل به، ولا عمل يكون مفرطا ويتحمل على تفريط. ده مجمل، ولو ضربنا بالتفصيل مثلا يعني ليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال، لأن المالك لم يرضى، لأنه بيعطيه مليون فيروح يشتري بخمسة مليون، ده هو يشتري ده بأكثر من رأس المال وأكثر من ربح، فما يجوز، لا يجوز له ذلك، لأنه حدد له على نظر الضرب حد له مليون يشتغل فيه، ما ليس له أن يذهب فيشتري بخمسة مليون في هذا الباب. نعم. وصحيح أنه ما اشتراه زيادة يكون في ذمة المضارب، يعني هو لا يتحملها، هو لا يتحملها ولا حسب في هذا الباب إلا على ما أعطاه، ويمتنع عليه السفر إلا بإذن المالك. فلا يجوز للعامل المضارب أن يسافر بمال القراض حتى لو كان سفرا قريبا، حتى لو كان الطريق أمنا. لما؟ لأن هذه مادة نزاع، لأن السفر إيش؟ السفر ها؟ السفر أمران، السفر علامة الخطورة، والسفر قطعة من العذاب، وطبعا قطعة من العذاب هيبقى فيها إيه؟ تكلفة مال، وهذا مخالف للأمر إلا إذا أذن إلى أذن المالك، لأن السفر كما قلنا السفر وحده مظنة الخطر، مظنة تضيع المال. ينام أنا أعرف واحد معاه كيسة المال هكذا، وبعدين كان راكب ميكروباص نام وحط الكيسة ونزل ومشي وتعب بيتذكر فين الكيسة، والله في هذا الباب. فالسفر مظنة ضياع المال، نعم، وهي أيضا مظنة التكلفة فيها. وأيضا يمتنع عليها أن يبيع بالنسيئة، احنا قلنا ده خطر، الناس المتقنون في حرفة السرقة في هذا الباب والغصب يأتون يعطونك يغرونك، انت تقول يقولك المقدمة كام؟ يقول المقدمة 5000، قال انا ادفع 7000، انت امين وقصت عليا كيف ما شئت، ودفع 7000 عشان ايه؟ عشان لما يبقى راه يبقى يقرأ في وجهه الفاتحة ويلقيه 7 مرات، فهمنا حضرتك؟ ففي هذا الباب، فلذلك لا يجوز له أن يبيع نسيئة، لأنه كده عرض المال إلى الهلكة إلى الضياع، فلا يجوز له إلا إذا أذن صاحب المال. نعم. وهذا الحق ضرر كبير له. ولا يجوز لعامل القراض أن يقارض عاملا آخر كما بينا قبل ذلك، إلا إذا أذن في ذلك يكون أكثر من عامل يصح، أكثر من مقارض يصح، من مضارب يصح. يعني الرجل بيبيع وكل شوية يأتي رجل يبخر له فيعطيه، والتاني يبخر والتاني يقول له الله يعطيك أنت رجل كريم فيعطيه، كل هذا لا يجوز، لأنه بيتصدق من إيش؟ من جيب غيري، فاهم؟ هذا ظلم بين، تجد كل شوية يعطي ويعطي، يا عم أنت إيه الكرم اللي أنت فيه يا عم وأملنا، فاهم؟ هذا حاصل الآن، ورب العزة حاصل الآن، ولا يجوز، لا الله لا يقبل ذلك، مش يخصمه، ده أصلا هو يتحمله ضرورة، ده وجوبا يتحمله، كل ده يتحمله، كل ده يكتب هو يتحمله، يتحمل كل هذا. بص شوف طبعا عقد فاسد على طول، عقد فاسد على طول، مشكلة كبيرة في هذا الباب. حتى الشريك المضارب أنا أدين الله بأنه عقد فاسد، إنه ياخد أجرة على الشراكة وأجر على العمل في الإدارة يعني، وليس لو ذلك. الشريك معنى الشريك أنه بنظر من الدرائم، الشركة لابد تكون من الدرائم كما سيأتي. فلابد الشريك مهما عمل ولو عمل مضاعف لعمل الآخر، المسألة مقسمة على رأس المال طالما ارتضوا مع بعض شركاء في هذا، في هذا الباب. سيد الآن يقول
في بعض الأعمال الناس تحتاج إلى وجه، فبينزل الشير نفسه بدل، ممكن يشتري أجر عروريات عشان يقول لك العمل ده لازم خصان شغل أدوية يعني
مثلا عشان المندوب.
لا هو ده حق المشير، ده تطبيق.
طب لو قلنا بذلك بيعمل ايه؟ بتكفي بدله، بيجيب خمسه. ها؟
هو شبه اصلا البدله الاولى
تصح؟ في هذا الباب اذا كان الحق ان هذا فيه يعني سبيل الى زياده الربح له ذلك. لكن خمسه خلاص هيضيع. عربيات بقى راح جاي كل شويه اجرها، فاهم حضرتك؟ هذا تضيع المال، ما يجوز. والحق هنا انه لا 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 ينفق على نفسه لا حضرا ولا سفرا، لا يجوز له ان ينفق على نفسه لا حضرا ولا سفرا، لان ذلك يكون نصيبا من الربح. هو نصيب اصلا سياخذ 50% 50% 40% 40% 40 60 فبينفق على نفسه كمان، يعني ذلك انه بيبخس حق مين؟ المضارب. فلا سفرا ولا حضرا ينفق على نفسه بحال من الاحوال. وإذا حصل الربح في القراض فإن العامل لا يملك حصته من الربح مجرد ظهوري. طبعا في خلاف في الشافعية، يعني يملك عند الظهور ولا عند القسم؟ معنى بقى عند الظهور عند القسم؟ خليه لقنك يا استاذ، لقنه الله يكرمك عشان يجي. طب ممتاز، ما معنى بقى؟ جيب لي الفرق بين الظهور والقسم.
عند الظهور يعني ظهور الربح، عند القسم
ايه ده؟ ايه الجمال ده يا شيخ؟ ايه ده؟ ايه التلقين انت بتقوله ده؟ هو الدين بيقول ايه؟ هو ده انا عايش فيه دلوقتي، ده اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. الاخ بيقول له ايه؟ خد كده الدين بيقول ذلك، خلاص انتهى الموضوع، هذه الاجابه. هو لقنك ذلك؟ هو بيقول لقنك ها؟ يا نصير. يعني الكل ينضح الكل، يعني من جور سعيد يسعد. طبعا ده اصلا هو تكلم فيها في الزكاه، حتى احنا قلناها اكثر مره. تذكرة وجيزة. طب خلينا في الفلاح كده لأنه لسه العيشة ما جاتش.
الظهور شيخنا عندما أرى المال أمام عيني قبل القسمة، لكن عند القسمة عند المدة المحددة للمصارعة.
ما رأي سيادتك في ما قاله الفقيه الفلاح الفلاح؟
أقرب لهم ما قاله من الظهور شيخنا قبل البدء
قبل أن يثمر، عنده السلع موجود، ظهر الربح، لكن قبل أن ينض يكون نض من الدراهم، يعني قبل أن ينتهي البيع ويستقر المال. الحقيقة علماء يقولون لا يملك إلا بعد القسمة. لما؟ لأنه بعد الظهور قد تحدث الخسارة، بعد ظهور الربح قد تحدث الخسارة، يبيع ثاني ويقل. أنت في ثانية واحدة مجنونة يا طماطم، علت الآن بخمس دقائق ونزلت خسر، مفهوم كيف؟ فذاك العدل عندنا، وهذا في وجه عندنا انه يملك بعد الظهور، والغزالي قال بذلك غيره، لكن هو الحقيقه يملك بعد القسم، يملك بعد القسم، فتحسب من الربح لان الربح وقال راس المال. ويقولون لا يملك حصته من الربح بمجرد ظهوري، لانه قد يحصل خساره بعد الظهور، فتحسب من الربح لان الربح وقال راس المال، وانما يملك حصته بعد القسمه، ولكن يثبت له حق مؤكد في التملك بالظهور. لو ايه؟ يعني هو الان لما انا كان عندي تجاره، هذه التجاره اثمرت ها؟ التجاره اثمرت ووصل البضاعه وصلت ل 500,000. طيب لكن انا ما مسكتش ايه؟ المال مش في يدي الان. هل بقى هنا احنا قلنا في 400,000 ايه؟ ربح اقول الان هو يملك بقى فيها ال 50% بقى له 200,000؟ ها؟ عند الظهور أم لا في هذا الباب؟ فالحقيقة احنا لو قلنا يملك عند الظهور أتعبنا المضارب جدا. ليه؟ لأنه حصل خسارة يبقى 100,000 كاملة لمين؟ للمضارب. المضارب طيب، وصاحب المال الخسارة تيجي عليه، لأن احنا بنقول الربح دايما ها؟ فلسفة الربح هو ايش؟ وقاية لإيش؟ رأس المال. انتهى الموضوع. لكن عند القسمة كنا نستعلم في هذا الباب، بعدما باع واستلم في هذا الباب يبقى ظهور الخساره غير ايش؟ غير وارد، يبقى استقر الامر. جدا تفضل. احسن الله عليك. ويشترط لاستقرار الملك العامل لحصتي من الربح بعد القسمة أن يتم تنضيد المال ويكون في إيده، وأيضا فسخ العقد، وذلك بتسوية أموال القراض إلى نقد. فلو حصل خسارة بعد القسمة قبل التنضيد جبرت من الربح المقسوم، وإذا طلب أحد العقدين قسمة الربح قبل فسخ القراض لا يجبر الآخر على ذلك، فيحصل استقرار الربح للعامل بارتفاع العقد ونضوض المال. لما قال له الآن انتهى، هو طبعا أصلا تعلمون أن من شرط المضاربة عدم التحديد، ما يقولوش تجاري 6 أشهر، هذا منافي لمقتضى العقد، مفهوم؟ فإذا قال له نفسخ خلاص، إذن والربح ناض من الضرائب، إذن يبدأ في القسمة في هذا الباب. النقص في مال القراض، إذا حصل نقص في مال القراض فيفرق بين 3 حالات. إذا نقص مال القراض بأمر محض قدر كآفة سماوية وبدون تعدي ولا تقصير من العامل قبل أن يتصرف فيه بالبيع والشراء، فيحسب التلف من رأس المال لا من الربح. حتى لو في ربح التلف يحصل منين؟ من رأس المال. لما؟ تمحيد القدر في ذلك.
كان بيجيبها في الصيف غالبا ما فيش شتاء الله.
نعم
بيجيبها مع عربيه كبيره بس مكشوفه.
طار الله تعالى امطر. الحقيقه في هذا الباب في الصيف كما تقول راس المال المضارب لا شيء عليه في هذا الباب قط. في هذا ده اسمه واحد قضى، ده اسمه واحد قضى. فيحسب التلف من راس المال ويتحمله المالك. إذا تلف بعض مال القراض أثناء العمل وتصرف بآفة سماوية كحرق أو غرق أو غصب وتعذر أخذه وأخذ بدله، فيحسب التلف من الربح في الأصح لاقتضاء العرف في ذلك. يعني الكلام على أنه حصل التلف ده وهم يعملون الإنتاج ماشي في هذا الباب، وحصل بعض التلف والإنتاج ماشي في هذا الباب، فيقولون هنا يتحمل رأس المال، ليس لأنه فيها شيء من يعني من الأيدي متدخلة مع وجود القدر الذي ينزل عليه. إذا حصل النقص أو العيب في هذا الباب في يد العامل، نعم، والعامل في شيء من التفريط يضمن، وضمانه منين؟ ضمانه من الربح. يعني هو لو ربحه 200,000 وحصل خسارة ب50، أنا أقول له أنت هتحمل 50، الأمر في يدك، وهي في يدك بالعمل بالبيع. أنت فرطت، نمت كثيرا، ما دخلت الأسواق في وقتها، فهنا الربح هذا نأخذ من ربحك ما نصد به النقص الذي حصل. فساد القراض أهم فساد في القراض بيحدث أمور. الأمر الأول طبعا اختلال الركن أو شرط مشروط الذي ذكرناه. أظهر ما يكون في فساد القراض انه يستعملوا عمل الاجير، فنقول له هذا ليس ده باجره، تقول له جيب خيط ونسجه وبعد كده بيع القماش، هذا يفسد به القراض، لانه هذا عمل يقوم به المستاجر. فهنا بس عشان نجيب الجمله، اذا كانت المضاربه فاسده، فانا العلماء لهم قولان هنا في هذا الباب، كل الربح وكل المال يرجع لصاحب المال، والمضارب وقته، نقول المضارب له أجرة المثل عند الشافعية، هكذا له أجرة. يشوف بقى إذا كان أجير يعمل هذا العمل بكم في الشهر، وهو اشتغل كم شهر، اشتغل 6 أشهر والأجرة في شهر ب1000، يبقى 6,000، مفهوم؟ والذي أدين الله به أنه له مضاربة المثل لا أجرة المثل، لأن الأصل إنها إيه؟ مضاربة. يبقى المضارب لو ضرب بهذا المال مضاربة صحيحة، كم يكون له؟ يقولون هذا بالعدل يكون له 70% وصاحب المال 30%، يبقى ياخذ ربح ويعطيه كم؟ 70%. يقول بقى يبقى ياخذ مضاربة المثل لا أجرة المثل. لا، مضاربة المثل أجرة. ما خلاص انت، ما هو انا هنقول له دي مضاربه فاسده اصلا. فالمضاربه الفاسده الجمهور ومنهم الشافعيه يقولون له اجره المثل الذي ادين الله به عند الحنابله، هو وجه الشافعيه له مضاربه المثل، وده الاعدل. نعم.
الان مثلا كثير من الناس يضاربون
بصوره معينه. مثلا انا واحد زي من الناس عنده محل البان، محل بيع ادوات كهربائيه وغير ذلك، يقول له ضارب لي في هذا المال مثلا، اعطيه مثلا مليون يقول له ضارب لي في هذا المال اجهزه كهربائيه. هو الان بيبيع، بيمارس البيع بنفسه، واقف في المحل ويقف من الصبح لحد بالليل.
ما دي تجاره، ما فيش صناعه.
اقصد يعني دي مضاربه صحيحه؟
دي مضاربه صحيحه. لا مفيش نوع عمل هنا.
وقوف طول النهار في المحل.
لا ده تجاره. هو ممكن ياخد الادوات دي ويسافر بيها يتاجر بيها في مكان تاني كمان. هي تجاره. اصل مضاربه تجاره. ودي تجاره. الا ان هو بيصنع لبن ويصنع قشطه ويصنع رز بلبن. فنقول له لا. كده كده مضاربه فاسده. دي مش تجاره. مع ان فيها تجاره. لكن هي اصلا هذه التجاره قائمه على ايش؟ على العمل. فدي صناعه. فيبقى هنا اجره وليست مضاربه. كما قلنا انه يعني الربح كله كل مالك، ويكون هذا اجره المس، وانا ادين الله بمضاربه المس. ينتهي عقد القراض، وهذا انهاء الباب. ينتهي، شوف الوكاله بتنتهي كيف؟ بالموت او بالجنون، ها، او الفسخ، ان هو يصرح بالفسخ. يبقى العقد ينتهي بالفسخ، لانه عقد جائز بين اطران، يفسخ اي وقت يريد، يفسخ اي وقت. طبعا هذا اصلا عشان ما نتكلمش كثير في هذا الباب، بالفسخ ينفسخ، لكن بشرطيه ايش؟ لا ضرر ولا اضرار. يعني لو فسخ وما زالت الاموال في السوق، طيب لا خلوتها الان، ينتظر حتى ياتي. وايضا العامل يلزم ان هو ياتي بالاصل المال والربح في هذا الباب. نعم. فإذا قال أبطلت القراض، فسخت القراض، كل ذلك يكون فسخا. وده يمنع العامل أن إيش؟ أن يعمل في المال. يعني لو باع السيارة، هو عندي سيارة رقطة عم أوردها، والتاني فسخ، فيقول له ضحكة أنا ده ربح له، فيروح يشتري سيارة ثانية، لا يضمنها. يعني معنى ذلك أنه ممنوع من أي تصرف في إيش؟ تصرف في المال، لأنه انفسخ العقد. يعني ليس وكيلا هو الآن. انفسخ العقد. ومن ذلك أيضا الموت، بالموت ينفسخ العقد. إذا مات أحدهما انفسخ العقد. وهذا تأصيل عام، لأنه عقد جائز بين الطرفين فينفسخ بالموت. لأنه من صحة العقد أهلية التوكيل، والموت يقطع الأهلية. وإذا مات المالك كان العامل حق استيفاء الديون وبيع السلع التي في يده والتنضيد، ليصبح رأس المال نقودا بغير إذن الورثة. لأنه لو ما عملش كده هيبقى فيه إيش؟ ضرر، ووقته يذهب، وهو مضارب. اكتفاء بإذن العاقد كما في حال الحياة، وحتى يصبح رأس المال حالا، ويأخذ العامل ربحه بعد ذلك، ولا تقرر الورثة وورثة المالك العامل على القراض إلا بابتداء عقد وبعد تنضيد رأس المال، يعني جديد. أيضا الجنون والإغماء، لأنه غير إيش؟ غير مؤهل، مش العاقدان من الأركان. فأي جنون أي واحد منهما يبطل العقد. إذا جن وأغمى عليه إغماء تاما ينفسخ العقد بذلك. وينفسخ ليه ما ينفسخ أحمد؟ وجيزة مش عنية؟ لفقدان أهلية. ايضا ينفسخ بهلاك راس المال، هيتاجر في التراب. اذا هلك راس المال انفسخت العقود. اذا اختلف المالك والعامل في وقوع الربح وعدمه او في مقداره، فهنا القول قول من؟ قول العامل المضارب، قول العامل بيمين، لان يد مال، فالقول قوله بيمين. طبعا احنا قلنا بانه يجب في العقد في شرط الربح الا يكون معلوما، لابد للربح ان يكون ايش؟ نسبه. مش عارف الكتاب، ممكن اشوف فين الكتاب. اتفضل.
لو قال اختار الفسخ والامر لم يرد، يعني الصفحه لم ترد بعد، لكنها كسبانه الى الان 500 جنيه مثلا، لما معها كسب الألف، يعطيه الألف ولا يعطيه 500؟
هذا على القول بأنه لو فسخ يبقى انتهى الامر، والذي جاء بعد ذلك ليس تابعا. صحيح انه تابع، صحيح انه تابع، يعني لا يستحق كله، المضارب لا يستحق كله، بل يعطي صحيح لانه جاء تبعا، فما جاء تبعا ليس استقلالا، لابد ان يدخل فيه، لابد. ولا هو لا يضمن، لا يضمن صاحب المال لو بعد الفسخ اصلا في هذا الباب، كيف يضمنها رب المال؟ هيقع على نفس الترتيب. نعم، اذا كان تعدى وفرط الثاني هيضمن بالتعدي، لما تعدى وفرط رب المال هو الذي يضمن، ده التأصيل عام. فينها يا ابني انت؟ فين وديتها؟ فين؟ مش جاب الصفحه حتى، انت دخلت على ايه؟ صفحات هي. خلاص احنا جئنا على كل شيء فيه. انتقل بعد ذلك المصنف الى المساقات. جزاكم الله خيرا، احسن الله عليكم. في مسألة أخيرة، وهو إذا اختلف المالك والعامل في رد المال للمالك، فادعاه العامل وأنكره المالك، فيقبل قول العامل بيمينه. لما؟ لأنه كالوكيل للإيش؟ المودع، وهذا يد أمانة، فقل رددت المال بيميني، إلا أن يأتي المالك ببينة على أنه لم يعطي. نعم، جزاك الله خير. كم؟ 37. نصلي بعد ذلك، ناخذ المهن ان شاء الله. جزاكم الله خير.